ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حديثنا معكم في هذه الليلة عن بعض ما تحمله هذه الآية من المعاني العظيمة والتوجيهات الكريمة والأمور النافعة بإذن الله جل وعلا. يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان جميعا، ونحن منهم، المتقدمين والمتأخرين، ويبين لهم صراحة في كتابه الكريم أن الدين دينه، وأن الإسلام شرعه، وأنه ناصره سبحانه وتعالى، وأن من خذل دين الله عز وجل فإنما خذل نفسه. وهذا الخطاب أول ما كان موجها للصحابة الكرام والأئمة الأعلام من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد وأبو عبيدة وسائر الصحابة، يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمن تخلى عن دين الله عز وجل فإنما يضر نفسه. إذا كان هذا الخطاب لأصحاب محمد الذين بذلوا الغالي والنفيس وبذلوا المهج والأموال والأرواح والأوقات في نصرة دين الله جل وعلا، ومع ذلك يخاطبهم الله سبحانه بهذا الخطاب، فكيف بأهل الإيمان في مثل هذه الأزمان المتأخرة التي ضعفت فيها الهمم وقل فيها الصالحون وضعف فيها المؤمنون؟ إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تصور الصحابة الذين بلغ جهدهم مكانة عالية وتعبوا تعبا شديدا في مناصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذين وصلوا إلى تلك الدرجة ويقال لهم أن هناك أقوام سيأتون ينصرون دين الله عز وجل إن تخليتم أنتم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية حديثان عن أبي موسى الأشعري وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والحديث حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال هم قوم من اليمن، وفي حديث أبي موسى أشار إليه وقال هم هذا وقومه، هم هذا وقومه أهل اليمن الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم في هذه الآية، ووصفهم بأوصاف عظيمة لم يوصف بها أحد غيرهم. أهل اليمن الذين عرفوا على مر التاريخ أنهم من أنصار دين الله تبارك وتعالى، فالأوس والخزرج هم من أهل اليمن. أهل اليمن كانوا في مقدمة جيوش أهل الإسلام ومن رواد الفتح الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر ويتفقد الإمداد من أهل اليمن قبيلة قبيلة وفرقة فرقة، وهو يبحث عن أويس بن عامر القرني، كلما مر فوج قال أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا لا. فلما جاءت قبيلة مراد من أهل اليمن قال أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا نعم. ثم ذكر له ذلك الحديث العظيم الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سيد التابعين وكان من أبر الناس بأمه، وقد أصابه برص في بطنه فبريا إلا موضعا كالدرهم، فقال يا عمر إن لقيته فاطلب منه أن يدعو لك. فلما وجده عمر قال أنت أويس؟ قال نعم. قال كانت لك أم وكنت بارا بها؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرئت منه في بطنك إلا موضع كالدرهم؟ قال نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فاستغفر لي. فبكى أويس بن عامر القرني. أهل اليمن أنصار دين الله عز وجل على مر التاريخ، وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا عنهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، منقبة عظيمة. ليس أحد من أهل الإيمان إلا ويدعي محبة الله، لكن هل أحبه الله؟ هل قوبل بالمحبة؟ هل قبلت منه محبته؟ أما أهل الخير من أهل اليمن فإن الله أخبر في كتابه ومن أصدق من الله قيلا أنه يحبهم، بل قدم محبته لهم على محبتهم له. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأنعم بقوم محبوبون عند الله تبارك وتعالى، فإن من أحبه الله عز وجل أكرمه، ومن أحبه الله عز وجل هداه، ومن أحبه الله عز وجل كفاه، ومن أحبه الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي فمن أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يوفق سمعه وبصره وعقله، ويعينه على أمور دينه ودنياه، ويكفيه هموم الدنيا، ويصرف عنه كيد الفجار وشر الأشرار. فأهل اليمن هذه من مناقبهم العظيمة، أن الله عز وجل أخبر أنه يحبهم وأنهم يحبونه، بل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أهل اليمن لما رأى منهم من الخير، ولما وجد عندهم من القبول، ولما رأى في أوساطهم من الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم أهل اليمن يبسون يحملون أهاليهم وأولادهم على أكتافهم فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يصفهم أنهم خيار أهل الأرض. قال: يخرج عليكم قوم من أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: يخرج عليكم قوم من أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قالوا: إلا نحن يا رسول الله. وفي الثالثة قال: كلمة خفيفة إلا أنتم. رواه أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أهل اليمن من أشد الناس إقبالا على الخير والعلم والدين والسنة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أتدرون أيها الناس، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما، ولم يرسله مجاهدا غازيا، وإنما أرسله معلما لما علم من أهل اليمن من قبول الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وفي رواية: والفقه يمان. وأرسل إليهم خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري، أرسلهم معلمين وموجهين وقضاة وحاكمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بعض الجهات المرتفعة، ولما وصل بلاد همدان تأخر إسلامهم، مكث فيهم خالد وتأخر إسلامهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث أصله في البخاري وهو عند الطبري في تاريخ الأمم والملوك عن البراء بن عازب، وهو حديث صحيح. فأرسل علي بن أبي طالب ردفا لخالد ويقوم بالدعوة مكانه، فلما وصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أدرك هذه القبيلة، ووصل في أوساطها عند صلاة الفجر وصلى بالناس صلاة الفجر، قال البراء وكان أجش الصوت، ثم قام وقرأ عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسلمت همدان في يوم واحد، أسلم منهم 20,000 يوم أن سمعوا رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما رجع البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام سجد لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان. أهل اليمن هم من أحرص الناس على العلم النافع وتعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ولهذا جاء من حديث عمران في صحيح البخاري عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفد من أهل اليمن وقال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: يا رسول الله، إنا جئناك لنتفقه في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر، ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث. والشاهد من هذا أن أهل اليمن أحرص الناس على العلم والسنة. قال أنس: أول ما قدم بالمصافحة هم أهل اليمن، هم أول من سن المصافحة، كما عند الإمام أبي داود. أول من سن هذه السنة هم أهل اليمن. ولما قدم الأشعريون قربوا من المدينة فجعلوا يرتجزون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه. هكذا أهل اليمن، هكذا أهل اليمن. ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، فقال: اللهم بارك في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما كان أهل اليمن بهذه المثابة نالوا هذا الشرف، ووصلوا إلى هذه المرتبة أن الله عز وجل يحبهم، وأثبت لهم أنهم يحبونه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صفات عظيمة، صفات عظيمة عند أهل الخير من أهل اليمن. رزقهم الله عز وجل القلوب اللينة والطباع الحسنة، وملأ الله عز وجل في قلوبهم الشفقة والرحمة، إلا من فسدت فطرته وانتكس منهجه. وفي المقابل العزة والشموخ في وجوه الأعداء من أعداء الله تبارك وتعالى. أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أعزة ليس في ذل، ولكن في رحمة وفي موافقة لشرع الله عز وجل. وهذا حاصل بحمد الله عز وجل في أهل اليمن. قال: أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. وأنت إذا تصفحت التاريخ وقرأت ما ذكره أهل العلم في تاريخ الإسلام لرأيت العجب العجاب عن أهل اليمن في فتوح الصين وبلاد الأندلس وبلاد مصر وبلاد شمال أفريقيا وبلاد الأندلس وبلاد سائر بلاد العالم التي فتحها المسلمون ودخلها دين الله عز وجل، لرأيت العجب العجاب من أهل اليمن كيف كانت عزتهم، وكيف كان إقدامهم، وكيف كانت شجاعتهم في نصرة دين الله تبارك وتعالى. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لماذا قال ولا يخافون لومة لائم؟ لأن من يقوم بهذه العبادة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل سيجد من يلومه، وسيجد من يخونه، وسيجد من يثبطه،
وسيجد من يقف في طريقه، وسيجد من يشوه عمله. ولهذا ذكر الله عن أهل اليمن أنهم لا يبالون بإغراض المغرضين، ولا بتشويه المشوهين، ولا بطعن الشانئين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأنهم يتعبدون لله، لأنهم يقومون بما يرضي الله، لأنهم يقدمون ما لا يقدم غيرهم. فالمجاهد في سبيل الله عز وجل يقدم روحه، وهي أغلى ما يملك في هذه الحياة الدنيا، من أجل الله تبارك وتعالى. فكيف يخاف من الناس ومن لومهم ومن إعراضهم ومن خذلانهم؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا العمل الجليل وهذه العبادة العظيمة لا زال أهل اليمن بين الحين والآخر وهم يقومون بها ويؤدونها كما أمر الله عز وجل، فهم أنصار دين الله تبارك وتعالى، لا يقبلون في بلادهم الأفكار المنحرفة ولا الآراء الكفرية ولا الأقوال الشاذة. وما جاء من شر وما طرأ من ضرر، فإنك إن نظرت عن تاريخه وعن تأسيسه وعن أنصاره ودعاته رأيت أنه جاء إلى أهل اليمن من خارج اليمن وليس من اليمن. فالاشتراكية الحمراء جاءت من خارج اليمن إلى اليمن، والرافضة المجوسية دخلت إلى اليمن من خارج اليمن، والصوفية الشركية جاءت إلى اليمن من خارج اليمن، والديمقراطية الكفرية جاءت إلى اليمن من خارج اليمن، والحزبية المقيتة وصلت إلى اليمن من خارج اليمن. وإلا فأهل اليمن بيئتهم تحب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قلوبهم قابلة لدين الله عز وجل على كل أحوالهم وطبقاتهم، إلا من حصل له التشويش ومن حصل عنده الدس من أعداء الله تبارك وتعالى، وسواء كان من الكفار أو من المبتدعة الذين يستغلون لين قلوب أهل اليمن، ويستغلون أيضا رحمة أهل اليمن، ويستغلون أيضا رقة قلوبهم وأفئدتهم، فينشرون سمومهم وأضرارهم. أيها المؤمنون عباد الله، ربنا يقول عن أهل اليمن يجاهدون في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله عز وجل عام، كلمة عامة تشمل جهاد النفس، وتشمل جهاد الشيطان، وتشمل جهاد الأعداء. وسواء كان هؤلاء الأعداء من الكفار أو من غيرهم، فهي كلمة عامة. فأهل اليمن يجاهدون في سبيل الله عز وجل. وانتبه لقوله سبحانه وتعالى يجاهدون في سبيل الله، ولم يقل يجاهدون من أجل المال، ولا من أجل بعض الأفكار، ولا من أجل بعض الآراء، ولا من أجل الملك والرئاسة، ولا من أجل الدنيا بكاملها، وإنما يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والذي طرأ في بلاد اليمن في أيامنا وفي هذه السنوات القريبة والتي نعيشها ما يقوم به الرافضة ومن وراءهم من أعداء الإسلام من المجوس واليهود والنصارى وغيرهم من العبث ببلاد أهل اليمن، العبث بعقيدتهم،
العبث بأموالهم، العبث بدمائهم، العبث بأعراضهم، العبث بممتلكاتهم، العبث بحياتهم، هذا يعتبر التصدي له جهاد في سبيل الله جل وعلا، جهاد في سبيل الله عز وجل. وإن لم يكن هذا جهاد فما هو الجهاد؟ إذا كان الإنسان يدافع عن عقيدته ويدافع عن عرضه ويدافع عن أرضه ويدافع عن ماله ويدافع عن كرامته وعن شرفه وعن حياته، أي جهاد أعظم من هذا الجهاد؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ماذا يريد الرافضة من أهل اليمن؟ ماذا يريد اليهود من أهل اليمن؟ ماذا تريد النصارى من أهل اليمن؟ ما الذي جعلهم يحملون على أهل اليمن هذه الحملة الشعواء؟ وقد ظهر للعيان واضحا أن الحوثيين وراءهم الأمم المتحدة بكاملها، وأعداء الله عز وجل على اختلاف توجهاتهم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. لو استطاعوا أن يمنعوا عنا بركات السماء لمنعوها، أو خيرات الأرض لسلبوها، فهم لا يريدون لنا خيرا. قال الله عنهم وهم يتعاملون مع محمد عليه الصلاة والسلام: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال أهل التفسير: أم يحسدون محمدا على هذه النبوة وعلى هذه الرسالة التي أكرمه الله عز وجل بها؟ التصدي لهؤلاء عباد الله من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. من قتل فيه قتل شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى، ومن عاش عاش عزيزا مرفوع الرأس بإذن الله تبارك وتعالى. فما الذي يحمل العباد على التخاذل؟ وما الذي يجعل الناس يتأخرون؟ وما الذي يجعل كثيرا من الناس إلى الدنيا يركنون؟ يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، ولا تضرونه شيئا. التخاذل عن هذا الواجب العظيم يجلب لأهل اليمن ذل الدهر وعار لا يرفع عن رؤوسهم. ستنتهك الأعراض ويداس الشرفاء وتؤخذ الأموال وتسفك الدماء، وهكذا تقطع السبل. فلهذا من لم يكن قد جرب ذل الرافضة فليسأل من كان الرافضة قد هيمنوا على بلده كيف يعيشون، كيف يعيشون؟ أيطيب لنا أمة الإسلام أن يصعد الرافضة على منابرنا يسبون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا؟ قد يقول قائل: هذا غير صحيح. لا والله وبالله وتالله إنهم يقولونها وهم لا يزالون في متارسهم ينادون المقاتلين والمجاهدين: يا أحفاد الزانية. أتطيب لنا الحياة والرافضة يطمعون أن يصعدوا منابرنا فيسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أو أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسائر الصحابة الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس وهو يناشد ربه ليلة بدر يوم الفرقان يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة أي الصحابة لا تعبد في الأرض، لأنه لا يصل إلينا دين الله إلا عن طريقهم، فإذا هلكوا من الذي سيعبد الله ومن الذي سيعرف شرع الله؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض قوم شهد الله لهم بالجنة ورضي عنهم ورضوا عنه كما أخبر في كتابه الكريم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية، ثم يأتي هؤلاء الأرجاس الأنجاس فيطعنون فيهم: يا أيها الناس أذكر لكم مثالا حصل في شهر رمضان في مدينة رداع وبالتحديد في مسجد الماوري الذي بجانب محطة الماوري، وبعضكم يعرفه، كان بعض الأئمة في ذلك المسجد يقرأ على الناس بعض الأحاديث والدروس، فجاء على ذكر حديث صحابيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: خيرة ملوك أهل الإسلام وصهر النبي عليه الصلاة والسلام وكاتب الوحي. فقال: وعن معاوية رضي الله عنه فسمعه بعض قادة الرافضة وهم في الشارع، فدخل إلى المسجد وفتح سلاحه وجعل يسب ويذم ويقول: والله لأقتلنك، والله لأقتلنك. لماذا يذكر معاوية؟ كيف سيكون حالنا إذا صارت بلادنا بيد الرافضة؟ كيف نعبد الله؟ كيف نقرأ القرآن؟ كيف نقيم شرع الله؟ وأراد أن يقتله لولا أن الله سلم، فقام إليه أهل المسجد وكفوا عنه وتوسطوا عنده وتذللوا بين يديه ألا يقتل رجلا قرأ حديثا وقال عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ينبغي أن نعلم، بل يجب أن يكون هذا اعتقادنا جازما، أن الرافضة لن يرضوا عن أحد حتى يكون على طريقتهم. إن لم تكن رافضيا فإن دمك حلال ومالك حلال وعرضك مباح. والله لو كنت في أي فرقة من الفرق، ولو انتهجت أي منهج من المناهج، وإنما اليوم أنت وغدا الذي بعدك، اليوم أنا وغدا أنت، حتى يستتب لهم الأمر، وإلا فهذه طريقتهم وهذا معتقدهم الذي سطر في كتبهم، أن من لم يكن رافضيا فإنه كافر، يستباح ماله وعرضه وهكذا يراق دمه. فلهذا لا نغفل، يكفي ما نسمع من المآسي. كم من بنات صنعاء اللاتي أخذن إلى السجون، تؤخذ المرأة من بين أحضان أبيها، وتؤخذ البنت من عند أبيها، والأخت من عند أخيها، ولا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. ملئت سجونهم بالمظلومين الأبرياء الذين يعذبون ليلا ونهارا، وهم يريدون إهانة كرامة أهل اليمن ليعيدوا ذلك المجد الذي يزعموه، وهو حكم الرفض الذي يدين للفرس والمجوس، يدين لهم بالولاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. لما هلكت هذه المملكة مملكة كسرى وهلكت مملكة الروم أصابهم الغم، ومن ذلك الزمان وهم يسعون إلى إعادتهما. ولهذا قال بعض قادة الرافضة
وهو مقيد في كتاب الحوثيون في صعدة، قال بعض قادتهم وهو من أهل صعدة: إن عبد الملك الحوثي يسعى لإعادة ملك فارس. هذا منهم، ويقول إنه يسعى لإعادة ملك فارس تحت الدعايات البراقة وحب آل بيت النبوة والمسيرة القرآنية، وقد علم الناس أحوالهم وجرائمهم التي تشيب لهولئها الرؤوس، فجروا المساجد وطأوا المصاحف بأقدامهم في أكثر من موضع، صارت بيوت الله عز وجل أماكن للتخزين والامتهان والزوامل، وتركت فيها عبادة الله تبارك وتعالى، قتل الصالحون وأهينوا قبيلة قبيلة وعظيما عظيما وشريفا شريفا، يوم أن تفرق الناس ويوم أن تمزق الناس. أيها الناس عباد الله، نحن لا نعرف هذه البلدة ولم نصل إليها إلا هذه الليلة، ولكننا سمعنا أخبارها، سمعنا أخبارها التي تثلج الصدور والتي يطمئن لها أهل الإيمان من الثبات الذي رزقكم الله عز وجل، ومن الغيرة على الدين والعقيدة والأعراض والأموال. وهذا خير يدل على أن أهل اليمن لا يزالون على العهد الذي بينه الله تبارك وتعالى، لا يرضون بالذل والمهانة، لا يرضون أن يبقى الكفر والزندقة، لا يرضون أن ينخفض دين الإسلام. فهذا خير رزقكم الله عز وجل إياه، إياكم أن تضيعوه، إياكم أن تفرطوا فيه. وإن تخلى عنكم الناس أجمعون فحياة بعز خير من ذل الدهر، ولأن يعيش الإنسان أو ولأن يكون في باطن الأرض وقد أرضى ربه سبحانه وتعالى خير من أن يبقى على الأرض وهو يعيش حياة المنافقين، حياة الأذلاء، حياة المهانين. فإن كثيرا من الناس يظن أنه سيسلم له رأسه وسيبقى له ماله، فربما يخادن الرافضة هنا وهناك أو يجاملهم أو ينافقهم، ووالله ربما أول ما يصلون يجعلونه مهينا خادما لا يبالون به، بل لا يأتمنونه لأنه قد خان قومه وخان عشيرته، فكيف يكون معهم وفي صفهم صادقا ومخلصا؟ فاصبروا رعاكم الله، أنتم على خير عظيم. ولو قرأتم القرآن الكريم لرأيتم العجب العجاب الذي أعده الله عز وجل لمن قام بهذه العبادة العظيمة، ما لا يذكره، ما لم يذكره عن غيره من العبادات. مع أن الجهاد ليس من أركان الإسلام الخمسة، لكن الجهاد في سبيل الله تقوم عليه الأركان الخمسة، فإنه إن ضعف المسلمون وتسلط الأعداء ذهب التوحيد، ذهبت العقيدة، ضيعت الصلوات، فرط في الزكوات والصيام، ربما ترك الحج وكثير من العبادات. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قدم في هذه الآية الأنفس، أنفسهم وأموالهم، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. لا شك أن الجهاد في سبيل الله عز وجل فيه ثقل على النفوس، لأن الإنسان يقدم نفسه وربما يكلم وربما يجرح وربما يتم أطفاله وربما يذهب ماله وربما يؤسر وربما يهاجر ويبعد من بلده ويخرج من وطنه، لكن هذا كله في سبيل الله عز وجل يهون. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا حصل عندنا الضعف نقرأ القرآن. إذا حصل عندنا الضعف ننظر ما حصل للصحابة في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، في سائر الغزوات. تذكر ما حصل للصحابة في غزوة الأحزاب يوم أن حاصرهم المشركون من جميع الجهات، وقد ألبوا عليهم القبائل والأوباش والأعداء، ونجم النفاق من الداخل، وظهر المنافقون، ونقض اليهود من خلف ظهرهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم، أي المشركون، ومن أسفل منكم، أي اليهود، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما الذي قد حصل لنا نحن في هذه الأيام؟ نأكل ونشرب ونتمتع، ربما المقاتل يقاتل وطعامه عنده وشرابه عنده وسلاحه عنده. ما الذي أصابه؟ الصحابة وصلوا إلى هذه الحالة وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لم يكتفى بهذا، بل ظهر المنافقون من أوساط الصف، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، ارجعوا، أنتم تعبتم، ما الذي ستصنعون؟ ارجعوا إلى بيوتكم، هؤلاء إن دخلوا ما سيصنعون بكم شيئا. هذا الكلام يكرره المنافقون في أيامنا وفي بلداننا: يا أهل يثرب لا مقام لكم، ارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. أما أهل الإيمان عباد الله كيف كان حالهم؟ قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه الآيات نتلوها وتلاها آباؤنا وأجدادنا من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيتلوها أبناؤنا وأحفادنا إلى قيام الساعة في هذا الثناء العظيم وفي هذا التاريخ الكبير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين نصروا دين الله عز وجل وهم قلة، ليس عندهم من العدد والعدد ما يقابل ما عند الأعداء، لكن يحملون الإيمان في قلوبهم، يحملون أرواحهم في أكفهم، فإنهم إن ماتوا ماتوا شهداء، وإن عاشوا سعداء، فلا يبالون بما يقدمون عليه. فإن تعبت يا عبد الله أو أصابك الوهن أو دب في قلبك الضعف، اقرأ مثل هذه السير العظيمة، اقرأ ما ذكر الله في كتابه، تصفح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا عن أهل الإيمان: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ولتعلموا معاشر المؤمنين أن الرافضة هم أجبن خلق الله وأنذل خلق الله وأفجر خلق الله، وإنما إذا وجدوا أهل النفاق والذين يبيعون الذمم والأعراض والعقائد يشترونهم بالأموال، وإلا فإنهم عند المواجهات، ولعلكم رأيتموهم من أجبن الناس وأضعفهم، من أجبن الناس وأضعفهم، قلوبهم مليئة بالشرك، قلوبهم مليئة بالخنا، قلوبهم مليئة بالكفر بالله عز وجل، وأنتم أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل القرآن، تدافعون عن حق، تدافعون عن عقيدة، تدافعون عن خير، فكيف سيحصل عندكم الوهن؟ والله عز وجل يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرعب يكون في قلوب المشركين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه حين خوفوه بالأصنام والآلهة، قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنما يجب علينا أن نتسلح بالإيمان، أن نتسلح بالقرآن، أن نتسلح بالتوحيد، أن نتسلح بالتوكل على الله تبارك وتعالى. اجمع بين جهاد الأعداء وجهاد النفس، اجمع بين الجهاد في سبيل الله وحفظ القرآن، اجمع بين الجهاد في سبيل الله والتضرع إلى الله والبكاء بين يدي الله والاستغفار في أوقات الأسحار. إياك أن تتكل إلى ذكائك أو حيلتك أو قوتك، وإنما كن مع الله، فإن من كان مع الله كان الله عز وجل معه. وكلما قوي العبد أو قوي صلته بالله عز وجل أعانه الله وسدده الله ونصره الله. أولم نسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة الله بنصرة دينه، نصرة الله بطاعته، نصرة الله بتوحيده، نصرة الله بالكف عن معصيته، نصرة الله بمراقبة الله عز وجل. يا أهل الثغور إنكم في عبادة جليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أوقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من عبادة 60 سنة عند الحجر الأسود. فلا تضيع أوقاتك، لا تضيع أوقاتك إلا بالطاعة، بالدعاء، بالذكر، بالاستغفار، بقراءة القرآن. كان المتقدمون ربما أحدهم يقرأ القرآن وهو على فرسه في ساحة المعركة. أين نحن من هذا كله؟ نحن ندافع عن دين الله عز وجل، فيجب أن نحتمي بالله وأن نعتصم بالله وأن نتوكل على الله، وأن تكون صلتنا بالله عز وجل قوية وثقتنا بنصره عظيمة. فإنه القائل في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونحن يا أيها الناس والله نحب أن نكون في أوساطكم وفي مدارسكم ومعكم، ولكن يشهد الله أننا ندعو لكم بظهر الغيب بالنصر والتمكين والتأييد بإذنه سبحانه وتعالى، وبما نقدر عليه من التوجيه والنصح وشحذ الهمم وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن ينصركم وأن ينصر كل من يقاتل الرافضة أينما كانوا. وأنصحكم جميعا أن تكون كلمتكم واحدة وأمركم جميع، فإن هذا من أعظم أسباب النصر. فإن وجد في أوساطكم من يبلبل أو يخلخل أو ربما يخذل، فإن هذا من أخطر ما يكون، فحاولوا إبعاده بأي طريق وإزاحته بأي طريق، لأن هذا ضرر عظيم ولنا في التاريخ عمرة. فإن المتقدمين من قادة جيوش الإسلام كانوا يبدأون بتصفية جيوشهم وبلدانهم قبل أن يواجهوا أعداءهم. فصلاح الدين الأيوبي لم يتجه إلى بلاد المقدس لتحريرها إلا بعد أن طهر بلاد مصر من العبيديين الفاطميين الذين يدعون أنهم من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهم براء وهم كذبة وهم زنادقة. فبدأ بهذا العدو الداخلي الذي ينفر من داخل الأمة، ثم توجه إلى الإفرنج والصليبيين فقاتلهم بجيش على يد واحدة وقلب رجل واحد وأمة واحدة، وبهذا يكون النصر والتمكين. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. هذه وإن كانت عبارة السحرة يوم أن أرادوا مناظرة موسى، لكن هذا هو الواقع. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا إن كنا قد أطلنا عليكم، والحمد لله رب العالمين.